بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس صحيح مسلم في هذه الوقفات التي أسأل الله أن يجعلها مباركة، ومع الحديث 61 في باب الإسلام ما هو وبيان خصاله، ونستمع إلى قراءة الحديث ثم التعليق عليه بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه وقفات مهمة. الوقفة الأولى: كثير من الناس يحتجون بهذا الحديث على التقصير في أعمالهم، ويقصرون عمل الإسلام على ما ورد في هذا الحديث، بينما ذكر النووي رحمه الله أن في رواية عند البخاري رحمه الله أنه ذكر بقية شرائع الإسلام. كما يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول أن الإمام البخاري يقول: قال فأخبره، لاحظوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فقال النووي أن في حديث البخاري ورواية البخاري ما يوضح المقصود. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية التي يحتج بها البعض ويحتج بهذا الحديث، والحقيقة الحديث حجة عليه. كيف؟ نقول: لنأخذ بهذا الحديث وبظاهر الحديث كما في مصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، بناء على مقولة الرجل: والله لا أزيد ولا أنقص. لكن هؤلاء الذين يحتجون بهذا الحديث ينقصون ولا يزيدون، فكيف يكون الحديث حجة لهم؟ وإنما هو في الحقيقة حجة عليهم. فلننتبه لمثل هذه الاستدلالات الخاطئة في مثل هذا الحديث. مسألة أخرى: قوله أفلح وأبيه ليس هذا قسما أو حلفا، إنما هو كلمة جرت على عادة العرب ويدخلها في كلامها غير قاصدة لحقيقة القسم. وقيل إن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، وقيل غير ذلك. فمن اشتبهت عليه هذه العبارة وجب أن يردها إلى المحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: فقد كفر أو أشرك. وحديث صحيح. إذن الحلف بالآباء أو الحلف بالنبي أو الحلف بالكعبة أو غيرها، كل هذا مما لا يجوز، وهو دارج على أسنة كثير من الناس، ولا حجة لهم في هذا الحديث، لأنني بينت معنى هذه الكلمة وقول وإجابة العلماء على ما يظهر أنه قسم، والله أعلم.
باب بني الإسلام على 5. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوقفة التي لدي في هذا الحديث: مر معنا أحكام الإسلام، ولذلك لا داعي للإعادة، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث جبريل لكن الذي لفت نظري هذه الدقة المتناهية في الحوار بين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. الرجل يقول قال رجل الحج وصيام رمضان، فقال لا، رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يترتب كثير حكم على التقديم والتأخير، وخاصة أيضا أن العطف بالواو، ومع ذلك انظر الدقة المتناهية من ابن عمر رضي الله تعالى عنه في روايته للحديث، وهذا يدل كيف نقول لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الدقة وهذه المحاورة في مسألة يسيرة، التقديم والتأخير فيها لا يضر، فكيف يكون أيضا بغير ذلك؟ هذا مما يعتنى الفقه والطمأنينة فيما يتعلق بأحكام هذا الإسلام أو نقل هذه الشريعة عبر الأحاديث، وهي حتى أحاديث الأحكام، أحاديث الآحاد التي طعن فيها الطاعنون، هذا يعتبر قضية آحاد بين ابن عمر وبين رجل، ومع ذلك دقة متناهية وثقة عجيبة بين من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا ما أحببت أن أشير إليه. ثم أيضا هو يبين أنه مع مكانة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن هذا الرجل خوفا من أن يكون ابن عمر وهم في حديثه، ومع ذلك نبهه ولم يسكت ولم يجامل، حتى بين له ابن عمر أن الحق كما روى أولا، ولا خلاف في ذلك، والله أعلم.
باب أي الإسلام خير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هنا مسألتان، المسألة الأولى فيما يتعلق بما يسمى بالتكافل الاجتماعي، وهو موضوع إطعام الطعام. وتأملوا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على أي الإسلام خير، السؤال مهم جدا والجواب مهم، لم يكن مجرد الحديث كأنه يسأل السائل ويقول ماذا أكسب الأجر أو كيف أكسب الأجر، لا، يسأل عن أعظم الأعمال وأفضل الأعمال، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام. أقول هذا لأنني ألحظ أن بعض الأخيار وبعض طلاب العلم وبعض الدعاة قد ينظرون إلى قضايا التكافل الاجتماعي أو إطعام الطعام أنه من المسائل الجزئية التي قد يقوم فيها بقية الناس، أما هم قد لا يقومون بها ولا ينشغلون بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذا السائل وهو يقول له أي الإسلام خير، فيقول له تطعم الطعام. هذا له دلالة وله بعد. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه يدخل من باب الإحسان، وإذا جاء الإحسان تبعته أيضا قبول الناس للدعوة، فإذا قد خدمت الناس وأطعمت الناس ثم دعوتهم أطاعوك وسمعوا لك، والدليل على ذلك في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كم من الناس ما كان يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا يسير فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول أنه بعد أن كان محمد صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه، فإذا هو من أحب الناس إليه، وإذا تمكنت المحبة جاء الاتباع، فهذا أيضا بعد آخر. فالتكافل الاجتماعي وما يسمى بالمجتمع المدني، ولذلك مع كل أسف النصارى فقهوا هذه المسألة وتبادروا في أنحاء العالم لإقامة المؤسسات التي تعنى بشؤون الناس من إطعام الطعام وعلاج المرضى وغير ذلك، لأنهم وجدوها منفذا مهما من أجل الدعوة إلى دينهم الباطل المحرف. أمس بالأمس فقط، ونحن اليوم 18 أو 19 يوم الاثنين من شهر صفر من عام 24، يحدثنا أحد الأخوة المختصين في أفغانستان، يقول الآن في أفغانستان أكثر من 60 جمعية نصرانية تساعد الناس، تساعد من؟ تساعد المسلمين، بينما ليس يوجد فيها من الجمعيات الإغاثة الإسلامية إلا ما يمكن لا يعد على يد واحدة فقط. إذن عندما ونحن ديننا هو الحق، كيف إذا أطعمنا الناس؟ كيف إذا خدمنا الناس؟ كيف إذا ساعدنا الناس؟ هنا هذا مدخل. يؤسفني أن كثير من الناس لا ينتبهون لهذه القضية، ويتصور أنه يكفي أن يذهب لبلد من بلاد المسلمين ويدعو الناس دون أن يقدم أي مساعدة، هذا لا يكفي. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد قلب الإنسان، ولا نقصد الاستعباد بمعنى العبادة، لا، أي الكسب، أي تكسب قلوبهم، فإذا كسبت القلب والمحبة فلا يتبعك الناس. وتأتي بعدها السلام الذي تحدثت عنه في درس الماضي، أهمية السلام وإفشاء السلام. جاء الأمران كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خير، من أعظم الأعمال، أي الإسلام خير، تطعم الطعام وتقرأ السلام ليس كما يحدث من كثير من الناس الآن من المسلمين على من يعرف، لا، قال على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه أيضا مرتبط بالدعوة. كما قلت في الدرس الماضي، إذا مررت من عند إنسان ولم تسلم عليه وجد في نفسه، وإذا مررت عند إنسان ولو في نفسه عليك شيء ثم سلمت عليه، سبحان الله، سبحان ما يذوب وما يذهب منها في نفسه. هذا سر عجيب كتبعته ورأيته وشاهدته. فإفشاء السلام وإطعام الطعام، كل هذه من وسائل التي تجيب على المسلم، وهي تبين أن وسائل الإسلام كثيرة، ليست مقتصرة على أمور يفهمها الناس ويتصورونها، والمرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة، ما ورد عن سلف، عن محمد صلى الله عليه وسلم، وما عمله سلف هذه الأمة اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الإسلام يهدم ما قبله والحج والهجرة. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
هذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة الجليلة الشيء العجيب، وسأحاول بإذن الله في هذا الدرس أن أقتصر على أهم هذه الفوائد، ولو استغرقت درسنا هذا لما كفى، ولكن كما قلت سأخذ من القلادة ما أحاط بالعنق. أولا، والترتيب ليس مقصود، إنما هو تتبع على حسب سياق الحديث لا على حسب الأهمية، نجد مشروعية الاجتماع عند الرجل لحظة الاحتضار من أجل إناسه وتذكيره بحسن الخاتمة، ولئلا ينفرد به الشيطان فيغيه. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وأهله مجتمعون عنده، فأقرهم وأوصاهم بما يجب في مثل هذه الحالات. ولذلك الاجتماع عند الميت لحظة الاحتضار وتذكيره بحسن الخاتمة إلى غير ذلك، إذن هذا مشروع، ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. أيضا عند الاجتماع هناك أمور مشروعة وردت في هذا الحديث وفي غيره، منها كما ورد في هذا الحديث تنبيه المحتضر على إحسان الظن بالله وتذكيره بآيات وأحاديث الرجاء وما له من عمل صالح، حتى يكون إحسانه الظن بالله وقوة الرجاء غالب على الخوف واليأس والقنوط، حتى يكون إحسانه الظن بالله وقوة الرجاء غالبا على الخوف واليأس والقنوط. حتى قال العلماء في هذه المسألة عندما تحدثوا عن الخوف والرجاء ذكروا أنهما كجناحي طائر، ولكن ذكروا قالوا يحسن في أمور الصحة والحياة أن يغلب الخوف على الرجاء، وعند قرب الموت وعند الاحتضار أن يغلب الرجاء على الخوف. وهذا له وجه، لأن المقصود هنا بالخوف هو الرجاء، هنا هو إحسان الظن بالله جل وعلا. ولذلك هذا كذا فعل هؤلاء التابعون والصحابة عندما جلسوا عند عمرو رضي الله تعالى عنه، حاولوا يذكرونه من أجل أن يحسن الظن بالله، وهو محسن الظن بالله، ولكن لما رأوه قد بكى وتأثر رضي الله تعالى عنه. فأيضا مما يحسن أيضا الدعاء له وأن لا يقول إلا خيرا. وأؤكد على قضية مهمة جدا وهي البعد عن البدع والمنكرات التي تحدث عند الموت، فهناك من يقعون عند الموت ويلقنون الميت بأشياء لم ترد في الشرع فيبتعد عن ذلك. يبقى ما ورد في قصة قراءة سورة ياسين عند الاحتراق، فيها مجموعة أحاديث بعض العلماء ضعفوها وبعضهم قالوا بمجموع هذه الأحاديث أنها تصل إلى درجة الحسن، وأرى أن الأمر في ذلك واسع، ولكن تذكيره بالشهادتين هو المهم، أن يذكر بالشهادتين هذا هو المهم، حتى لعله يتشهد هنا ويصدق عليه أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاول مع أبي طالب. وهذا فيه فائدة أخرى، فضل وفائدة الرفقة الحسنة. الرفقة الحسنة، انظروا لهذه الرفقة التي عنده الآن والرفقة التي كانت عند أبي طالب، مرة معنا التي عنده هو ذكرته بالله وبحسن الظن والرجاء والشهادة وغير ذلك، بينما التي كانت عند أبي طالب غير محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد أصحابك أبي جهل وغيرهم الذين كانوا عنده، هؤلاء هم الذين أغووه والعياذ بالله وحرفوه عن المنهج الحق. وغالبا لا يكون عند الإنسان عند لحظة الاحتضار إلا أخف أصحابه من طلابه من أقاربه، هم الذين يحضرون عنده، بل لا يحضر كل الناس. إذن كما تكون في الدنيا ويكون أصحابك، غالبا يكون عندك في الموت وقرب الموت ولحظة الاحتضار إن تمكنوا من ذلك فلهم دور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا وأن يعين على تذكر الشهادة ونطقها في هذا الموقف العصيب. إذن حقيقة موضوع الرفقة الصالحة هذا موضوع مهم وأثر عظيم كما رأينا هنا، والرفقة السيئة لها أثر سيء كما رأينا في قصة أبي طالب، ومع ذلك غلبوه مع أن محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخيه حاول معه ولم يستجب له تأثرا برفقته خوفا من أن يلام كما تذكرون. أيضا نجد من هذه الفوائد العجيبة في هذا الحديث فضل الشهادتين وعظم أثرهما ومكانتهما في الإسلام، وهذا أيضا ظاهر وهذا لا يحتاج إلى مزيد تنبيه. أيضا عظم موقع الإسلام والهجرة والحج، الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منهما يهدم ما كان قبله من الآثام والمعاصي، وهذا أيضا أمر ظاهر. وسبحان الله وقفت عند، قد يقول قائل الآن الحمد لله أنا ولدت مسلما وأنا في بلد المسلمين فليس ما جاء هناك للهجرة، نقول بقي عندك الحج، أن تحج الحج الشرعي فهو يهدم ما قبله، وهذا يفتح باب المكفرات وهي عظيمة، وهذا من رحمة الله جل وعلا وفضله أنه باب المكفرات التي تكفر الذنوب إما جملة أو تكفر بعض الذنوب كثيرة جدا صنف فيها العلماء، ولكن يكون مع ذلك التوبة والصدق كما سيأتي الإشارة إليه في بعض الأحاديث القادمة بإذن الله. نجد أيضا أيها الأحبة في هذا الحديث مكانة ومنزلة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ونجد شدة خوفه وقوة توحيده وإيمانه. الذي يتأمل هذا الحديث وهو عمرو وما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومع بلائه، انظر كيف كان خوفه، وأصحاب المعاصي والآثام آمنون مطمئنون حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا لفت نظري في هذا الحديث مشروعية حديث المرأة نفسه إذا كان في ذلك مصلحة ظاهرة، فعمرو هنا في هذه اللحظات ذكر سيرته، وفي بعض ما ذكره نوع من المدح للنفس، هذا مما يدل أن الحديث عن النفس إذا كان فيه مصلحة ظاهرة تتعدى مصلحة الشخص نفسه فإنه لا حرج في ذلك أن يذكرها كما ذكر. بل زاد من ما لفت نظري أن عمرو هنا ذكر بعض الذنوب المعاصي التي وقع بها وتاب منها أي في جاهليته، ومع ذلك لا مانع عن الإنسان أن يذكر حتى بعض ما وقع فيه من أخطاء إذا كان نجا منها على سبيل التحذير منها وعلى سبيل بيان فضل الله أنه أنجاه منها فإنه لا حرج. ما يقال هنا في هذا الموضع أنه كيف أنك تذكر وقد نجاك الله من هذه المعاصي، والكلام الذي ذكره من أعظم المعاصي عندما يقول أنني كنت في حال لما ذكر حال أطباق أنه لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن منه لقتله، أمر عظيم جدا، ومع ذلك ذكره رضي الله تعالى لأن فيه مصلحة وبيان أن الله نجاه من هذا البلاء الذي كان فيه، وقال عبارته لو مت على هذا حل دخلت النار. فلا تبقى مسائل يسيرة
ليس من المصلحة أن يتحدث بها الإنسان قضايا خاصة وبعض المعاصي التي ورد الحديث في بيان سترها وعدم الحديث عنها مهما كان. أما هذا أمر فكان أمر ظاهر بالنسبة لعمر قبل إسلامه ومعروف عنه. صحيح قد يكون بعض من حضر لا يعرفه ونحن عندما نقرأه لم نكن نعرفه فلا حرج في ذلك. أما الأمور الخاصة جدا وبعض المعاصي التي الأصل فيها الستر ولا يجوز أن نكشفها الإنسان وقد ستره الله جل وعلا.
أيضا أيها الأحبة نجد بيان ما كانت عليه الصحابة من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله والهيبة منه وذلك التزاما بقوله سبحانه لتعزروه وتوقروه. وأيضا من الفوائد النهي عن اتباع الميت بنار وقد ذكر بعض العلماء أن ذلك من شعار الجاهلية وقطعا لباب التشاؤم
وهذا باب أولا أنه هكذا أولا ورد فيه الحديث وإذا ورد أيها الأحبة النهي في آية أو حديث فلا نبحث لا نقف عند العلم فكيف إذا ظهرت العلة؟ فالعلماء قالوا أيضا أنه يخشى أن يكون من باب التشاؤم أن تذكر النار هنا وهو ذاهب يسأل الله له الرحمة والمغفرة فلا يصلح أن تصحب أو يسحب معه بنار.
أيضا تحريم النياحة والنهي عن مصاحبة النائحة للجنازة استحباب صب التراب في القبر برفق وتؤده والناس الآن يتزاحمون عند القبور ولا ينتبهون لهذا المعنى
والمفروض أن يكون بهدوء سنوا عليه التراب سنا. وسبحان الله ألحظ أن بعض الناس عند دفنهم لبعض الأموات يقبلون عن هذه المسألة وكأن يتنافسون بطريقة لا تليق عند القبر ولا بالوقار عند الميت وعند الجنازة وسينتبه لهذا كما أشار عمر رضي الله تعالى عنه.
أيضا نجد إثبات سؤال الملائكة للميت في القبر وهذا أيضا في هذا الحديث وكذلك نجد استحباب المكث عند القبر بعد الدفن وأن ذلك ينفع الميت المسلم ويسن أن يدعى له بالثبات كما ورد في بعض الأحاديث.
للعلماء تفاصيل في هذه المسألة بعض العلماء قال نهى أن يطال الوقوف عند القبر وإنما قال يكتفى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال له بالثبات ولا يطال الوقوف عنده هذا ذكره بعض العلماء ورجحوه وقالوا إنها مسألة كلام عمرو رضي الله عنه اجتهاد منه وبعض آخر قال لا لأن قضية المكث حتى يذبح الجزور ويقصر طويلة تحتاج إلى قول أقل شيء في حدود ساعة فبعض العلماء قال لا إن بعد دفنه كما ثبت بالحديث يدعى له الدعاء المأثور وينصرف الناس هذا هو الأولى. وأما الإطالة وبعضهم قال لا ما دام ثبت عن عمرو وهو صحابي جليل فلا يدخل في باب البدعة والأمر أنا أقول في رأيي واسع وإن كان القول الأول أقرب إلى نفسي أنه يدعى له بعد دفنه بما يناسب الحال وينتهى من ذلك والله أعلم.
أيضا مسألة مهمة هل يسمع الميت كلام من حوله وهو في قبره؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة وأشار إليها فيما أذكر الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية ابن أبي العز ثم كذلك في شرح الطحاوية كما تعلمون أو في متن الطحاوية وأشار إليها ابن أبي العز الحنفي وذكرها وأذكرها باختصار يناسب المقام. هل يسمع الميت إذا دفن كلام من يأتي إليه؟ العلماء على قولي أي أهل السنة على قولي هناك من يقول إنه يسمع كلامه وهناك من يقول إنه لا يسمع كلامه. الذين قالوا بأنه يسمع استدلوا بأدلة والذين قالوا إنه لا يسمع استدلوا بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن الذي يترجح لدي أن الميت يسمع كلام من يأتي إليه وهناك أدلة كثيرة أذكر ما يحضرني منها الآن على سبيل الاختصار والإجمال ويرجع إليها في موضعها. منها أيضا هذا الحديث وقال العلماء لما قال عمرو رضي الله حتى أستأنس بكم معناه نعم أنه يحس بوجودهم ويسمع وجودهم وقال العلماء هذا له حكم الرفع لا يمكن أن يقوله عمرو رضي الله تعالى عنه بمجرد الرأي هذا من الأمور الغيبية لأن الإنسان إذا مات انتهى الأمر فلا يمكن أن يقوله عمرو بمجرد الرأي فهو من الأمور الغيبية فله حكم الرفع كما هي القاعدة المعروفة. ثانيا حديث أن الميت يسمع قرع النعال وهذا دليل على أنه أيضا يسمع وهذا حديث صحيح. أيضا من الأدلة الظاهرة في هذا لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القليب هم مشركون في قليب بدر وقال له عمر رضي الله تعالى كيف تخاطب وهذا بعد ثلاث ليس بعد اللحظة كيف تخاطبهم قال ما أنتم أسمع لما أقول منهم
وهذا حديث نعتبر حجة وصريح وواضح في هذه المسألة. أيضا نجد مخاطبة أهل القبور لأحاديث السلام على أهل القبور ومخاطبتهم بقول أنتم سلفنا وكأن الخطاب يدل على أنهم يسمعون ونحو ذلك فهذه أدلة
كلها تؤكد وتؤدل بمجموعها وبل كل واحد منهما على أن الميت يسمع كلام من حوله، سواء بعد الدفن مباشرة كما في حديث قرع النعال أو حديث عمرو، أو حتى بعد عدة أيام كما في حديث أصحاب القليب. والدعوة الخصوصية لا دليل عليها، أن نقول إن في ذلك خصوصية ليس لديهم دليل على الخصوصية. أما قول وما أنت بمسلم من في القبور، فالمقصود هنا غيرها من الأدلة، المقصود بها لها عدة معاني، وأرجحها أن المراد هو إسماع الإجابة كما يدل عليه سياق الآيات، ويؤيد ذلك معنى سمع الله لمن حمده، أي سمع سمع إجابة، أي وما أنت بمسمع من في القبور، أي يا محمد كما أنك الذين في القبر لو دعوتهم لا يمكن أن يستجيبوا لك ولدعوتك، فكذلك هؤلاء المشركون الذين تدعوهم من كفار قريش لن يسمعوا لك ولن يستجيبوا لك كما بين الله جل وعلا. بقيت الوقفة الأخيرة وهي مهمة جدا، وقفة تربوية، آمل من الأخوة الكرام أن ينتبهوا لها. من الوقفات التي لفتت نظري هنا أن الهيبة والتوقير غير الخوف، وإنما المهابة شيء يجعله الله في القلوب لمكانة من يهاب وعظم منزلته، وذلك بسبب صفات يتصف بها، وهي منزلة فوق الحب ودون الخوف، وهي أعظم منهما، ويحتاج إليها القادة من الأئمة والعلماء والمربين، وآثارها الإيمانية والتربوية والسلوكية عظيمة جدا، ويستمر أثرها في حضور المهيب وغيابه في حياته وبعد موته، وهي لا تعارض التواضع والبشاشة وحسن الخلق، بل كل ذلك من مقوماتها، وليست تكبرا ولا جفاء ولا غضب، بل ذلك من أسباب الخوف لا المهابة، أي التكبر والجفاء والشدة من أسباب الخوف لا المهابة، فالمهابة مزيج من الحب والخوف، فليست حبا صرفا، فإن الرجل قد يخاف ولا يحب، ولا يقاد الناس بالحب وحده ولا بالخوف وحده، وأيضا فالإنسان قد يخاف ولا يحب ويحب ولا يخاف، فالمهابة مزيج بين الأمرين، وإنما يقاد الناس بالمهابة والحب والإجلال والتوقير وقوة الثقة بالقائد واتصافه بالقوة والشجاعة والأمانة والصدق، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الصفة التي اتصف بها محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ منها المنزلة العالية، لم يضرب أحدا صلى الله عليه وسلم أبدا، لا صغيرا ولا كبيرا، ومع ذلك مهابته مع كمال محبته أمر عجيب، كما يعبر هنا عمرو رضي الله تعالى عنه. والقيادة، قيادة الناس من العلماء من القادة، لا يقاد الناس بالخوف وحده. أنا أذكر مثال طريف حدث الأيام الماضية، من أعظم الذين مروا في التاريخ المعاصر بالعشرين سنة الماضية بطشا وفتكا وظلما وطغيانا، صدام حسين، ومع ذلك ما هي إلا لحظات فقط بعد ساعات من اطمئنان الناس إلى أنه سقط، فإذا يتغير الأمر لم نرى واحدا يبكي على صدام حسين، وإنما يحاولون أعمل الأعمال العجيبة، حتى مع قصة التماثيل المحرمة، هذا موضوع لا نقاش فيه، ولكن ما فعلوه إحراقهم لصوره، ضربهم تماثيله بالنعال، هو تعبير عن بغضهم وكره، وما إلا ساعات، مع أنه حكم قرابة أكثر من قرابة 25 سنة أو أكثر من ذلك، خلال ساعة اتضح كل شيء، وقاموا قبل يومين يقولون يا صدام نفيك بالمال والروح والدم من الخوف. إذن الخوف لا يقاد الناس الخوف، الحب وحده لا يقاد الناس. أعطي مثال بسيط يسير، أغلب الناس بل هي فطرة يحبون أمهاتهم، ومع ذلك الأم لا تستطيع، غالب الأمهات ليس كل النساء، غالب الأمهات بل لا يهابها أبنائها، أي لا يخافون منها لكنهم يحبونها، فالحب فطري. بل أعطي دليل أقوى من هذا، أن الأب يحب ابنه، وغالبا محبة العجيب أن محبة الأب للابن أكثر من محبة الابن للأب غالبا، ومع ذلك ما حد يقال أن الأب يتبع ابنه لأنه يحبه. إذا لا يقاد الناس بالمحبة واحدة ولا بالخوف واحدة، إنما يقادون بالمهارة، وهي التوقير والإجلال والثقة، مزيج من الصفات التي أشرت إليها، هي حقيقة جانب فيها جانب جبلي وجانب مكتسب، القائد بحاجة إلى هذه. فحب إقدامه أو عنايته بتلاميذه وطلابه وأبنائه ومن حوله، التواضع، البشاشة، قلة الكلام، الترفع عن كثير من سلاسل الأمور، قلة الضحك والاكتفاء بالابتسامة، أمور صفات هي التي توجد المهابة، يكون له مهابة. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الدرجة العالية من درجة المهابة مع كمال الحب فلينظر كيف كان الصحابة مع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعبر عمرو رضي الله عن هذا التعبير العجيب، يقول حتى مهابة الله ليس خوفا ما كان يستطيع أن يملأ عينيه منه حتى لو أريد منه أن يصبها ما استطاع عنه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم في تواضعه في حلمه في محبته. ولكن انظروا إلى مهابة، وقد رأينا بعض العلماء من المعاصرين أذكر كان لهم مهابة مع أنهم من أكثر الناس تواضع وحلم وبشاشة وخلق، لكن إذا كان في المجلس المجلس له مهابة له هيبة. أذكر منهم على سبيل الإشارة لا على سبيل الحصر، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن أقتدوا بسنة من مات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا الرجل بتواضعه وحلمه وكرمه شيء عجيب، ولكن في مجلسه تجد عجبا كأن الناس على رؤوسهم الطير، لا تجد الفوضى ولا الصخب ولا غير ذلك، تجد اللطف بالكلام غير ذلك، مع أنه رجل كثير لكنه مبصر في عقله وفي قلبه رحمه الله. هكذا نحسبه والله حسيبه. ما أحوج القادة، ما أحوج العلماء، ما أحوج المربين إلى هذه الصفات حتى يقود الناس وحتى فعلا تقبل دعوتهم. والله أعلم.